أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. ما زلنا معكم وأصداء عاشوراء. نعم، انقضت المناسبة ولكن أصداءها ما زالت موجودة من حولنا، ما زالت أصداء عاشوراء، وما زلنا نحلل ونقرأ المشهد من حولنا. مشاهدي الكرام، سؤال يطرح نفسه في هذه الحلقة: ما مدى العلاقة بين معتقد الشيعة الديني وبين المعتقد السياسي؟ هل ما يحرك الشيعة في عالمنا العربي، لا في عالمنا الإسلامي، وربما تعدى الأمر هذه المنطقة، هل هو معتقد ديني أم أنه مشروع سياسي؟ قراءة للمشهد أيضا في مصر في ظل التطورات ما بعد الثورة. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ حازم خاطر، المتحدث الرسمي باسم حركة صامدون، الناشط السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كالعادة نبدأ بهذا السؤال: عاشوراء السنة، عاشوراء الشيعة، ما الفرق من وجهة نظرك؟
طبعا في ترابط بين الاثنين على فكرة جامد جدا، ان دايما عاشوراء عند اهل السنة هو ما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم، ما توافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. للأسف بقى الشيعة كل فكرها كله جه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما تلاقيش حاجة بيعملوها موافقة اصلا للإسلام خالص.
نعم،
لان هم بدأوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر بدأت الشيعة طبعا بعد سيدنا عثمان بن عفان او في عهد سيدنا عثمان بن عفان، فبالتالي كل امورهم مستحدثة، كل امورهم مبتدعة في الدين. ما يفعلوا بقى من لطم وضرب وسيوف والكلام ده كله، وده كله تأثيره جاي من هم اصلا مبتدعين الامر، فطبعا اصبح فيه اختلاف كبير، اصبح ان فيه امور كتير ما انزل الله بها من سلطان. العجيب من الامر برضو ان الشيعة في مصر مثلا عندهم في كل بلد، لما كان طبعا موجودة الدولة الفاطمية والعبيدية وكده، حطوا في كل بلد مقام، زي ابو العباس، زي السيد البدوي، زي مش عارف دسوقي، في كل محافظة، بل كل مدينة، بل اصبح في كل قرية فيه مقام وبيتعمل له مولد والكلام ده كله. وكان الفكرة كلهم لان هم ما عندهمش تأصل عقائدي مظبوط، فبدأوا يربطوا الدين بالأشخاص.
نعم، فكرة عبادة الأضرحة، عبادة الأموات.
نعم،
يعني أن نجد مقاما للإمام الحسين، مقام مزعوم بالطبع في القاهرة، وآل البيت يعني السيدة زينب وغيرها، أن نجد البدوي، أن نجد الدسوقي، أن نجد غيرها، هذه بعيدة تماما عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قلتم هو تحول من عبادة رب العالمين، من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد، بعد أن قالها ربعي بن عامر.
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، عودة ردة.
نعم، وده أمر طبيعي لكل دين على باطل، لأن هو ما عندوش مقومات ذاتية فيه، فبدأ يضطر أنه مثلا اليهود قال لك لا، عزير بن الله ما عندهمش رابط عقائدي مظبوط، فبدأ يربطه بأمور دنيوية ملموسة قدامهم.
نعم،
المسيحيين نفس او النصارى نفس الكلام، برضو عبدوا المسيح عليه السلام لان ما عندهمش رابط عقائدي قوي يستندوا عليه. الشيعة نفس الكلام بقى، بدأوا يعبدوا آل البيت، بدأوا يعبدوا الأئمة، يعني أئمتهم، بدأوا يعبدوا الأضرحة، لان هو ما عندوش مستند عقائدي قوي يستند عليه، فبدأ يضطر يعمل ايه، يشوف اي امر ملموس دنيوي يقدر يجذب الناس حواليه.
نعم،
وده اللي بيحصل. والدليل حضرتك مثلا لما بتخش اي مسجد فيه شيعة بتلاقي يقعد يتمسح في مش عارف ايه ويعمل ايه، طب ليه كده؟ لان هو متخيل ان ده بينفع ويضر، ليه ما مش قادر يؤمن بالغيب، زي بني اسرائيل كده، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما انجاهم.
نعم،
راحوا عبدوا العجل. هو نفس الفكره برضه، هو
اجعل لنا اله.
نعم، هم عايزين حاجه ملموسه. الشيعة نفس الكلام، هم بيدوروا على حاجه ملموسه يستندوا اليه، حتى يعني يبدا نشر فكرتهم، مش عارف يسيطر على الناس، بدا يقول لهم لا، الحاجه قدامك هي ملموسه، لان الغيب عندهم مش موجود.
نعم، اذا ننتقل الى مصر تحديدا ونحاول أن نشخص الحالة التي عليها محاولات التشييع لبعض المصريين. لا يمكن أن ننكر على الإطلاق أن هناك مجموعة من المرتزقة على أرض مصر استفادوا من الوصول إلى إيران بالدولارات التي أخذوها، وحاولوا أن يقولوا نحن شيعة آل البيت، وأحسب أن آل البيت منهم براء. فوجود الشيعة في مصر هذا الوجود يحاولون أن يثبتونه سنويا من خلال ما يسمى بطقوس عاشوراء، وهذا ما حاولوا أن يفعلوه العام هذا العام في مسجد الإمام الحسين، ولكنهم لم يفلحوا.
نعم. نعم. وفي التحرير كمان العجيب بقى.
تحرير.
آه طبعًا. ده أنا أقول لحضرتك معلومة قوية جدًا بقى. ده هم شالوا الصورة للحسين وقعدوا بيها في التحرير. وصوروها كمان. هم عايزين بقى يلفتوا إيران أو اللي بيمولوهم.
نعم.
إن إحنا موجودين وشغالين على الأرض والكلام ده كله. وطبعًا بما إن بقى التحرير فترة أخيرة بقى كان في طبعًا في كان في جزء منهم ناس محترمة صراحة، وفي منهم جزء أكبر كان فلول. فهم دخلوا بقى في وسطهم، وطبعا الفلول عايزين اي حد، ما بيدوروش بقى على عقيده ولا غير ولا يهمهم، وحتى يمكن ما يعرفوش اصلا دول شيعه ايه ولا حسين ايه ولا الكلام ده خالص. فبالتالي لا نزلوا فعلا التحرير، والعجيب من الامر صوروا نفسهم وصوروا نفسهم رافعين صوره الحسين، و
حاله من حالات التسويق والترويج.
اه بالظبط كده. نعم. نعم. طبعا ده خطر كبير جدا، ولازم الدوله تتدخل، لان هي الفكره عندها مش بتنشر فكر مذهبي، لا ده هم عندهم عايزين ينشروا سياستهم في المنطقه. هم بيحاولوا يعملوا صراع جديد في المنطقه، بعد مثلا ما كان الصراع مثلا في مصر كان بين مثلا روسيا وامريكا، وان مثلا كانت روسيا مثلا هي اللي بتمد مصر مثلا بالسلاح في عهد مثلا السادات، وبعد كده لما جه الرئيس المخلوع بدات مثلا امريكا تدخل في المنطقه بشكل قوي. دلوقتي مثلا نشوف ان بقى في صراع جديد في المنطقه، لا بقى دلوقتي مثلا في ايران موجوده عايزه تخش، يبقى في صراع ليها، عايزه تعمل علاقات بينها وبين مصر سواء اقتصاديه او غيره عشان برضه تبدا تنتشر في المنطقه. ادينا شايفين مثلا توغلها في دول الخليج بشكل غير عادي وشكل ملحوظ يقلق ويخوف، وخصوصا ان عمر ما المسلمين خسروا في اي معركه الا لما كانت الشيعه كانوا طرف في الموضوع.
نعم. خيانات الشيعة
طبعا. نعم. بكل المقاييس. نعم.
لكن خليني اقول لك يعني كيف استتب لهؤلاء الامر. هم لم يستطيعوا من قبل ان يرفعوا صورة الحسين، واذا حاولوا حتى في اكتوبر في عام مضى ان يرفعوا اذانهم كان الامن لهم بالمرصاد. هم تخيلوا بعد الثورة ان الامور قد انفلتت بالكامل، وانه من الممكن ان ينفذوا الى هذا المجتمع المصري بهذه التصرفات. لكن هذا التواجد في ميدان التحرير، كيف لمست قبول الشارع المصري لهؤلاء؟ هل من الممكن أن يقبلهم؟
الشارع المصري العادي لا ما يقبلهمش، خصوصا لو عرف منهجهم. بس للأسف احنا عندنا طبعا في خلل تربوي عند الناس، ان الناس كثيرة ما تعرفش يعني ايه شيعة، ما تعرفش يعني ايه منهجهم، ما تعرفش افكارهم ومعتقداتهم. اللي اظهر طبعا ما امش بدوره في هذا الامر، يعني كان لازم يعمل دورات للناس في الجامعات لان بقى خطر حقيقي ملموس.
هم بدأوا فعلا في الازهر يعملوا محاضرات الان فيها كبار المفكرين، يعني كان احنا اذعنا بعض هذه المحاضرات على مدار الاسابيع الماضية للدكتور علي السلوس، للدكتور محمد عمارة، للدكتور علي جمعة.
نعم.
مفتي الجمهورية الذي بين عوار. نعم. مذهب الشيعة، ودي يمكن بالنسبة لي جديدة، وأحسبها تحول جيد لسياسة الدولة.
أنا بتكلم. نعم. على التلفزيون المصري، بتكلم. على الجامعات داخل الجامعات، بتكلم على المدارس، بتكلم. على الثانوي والإعدادي، لازم يبقوا عارفين الأصل فين، وبعدين لازم يكون الشعب المصري لازم يكون في المناهج بتاعه دراسة العقيدة مهمة جدا، لأن ده السلاح الحقيقي اللي نقدر نواجه به أي عدو، تعلم العقيدة. فلازم تتدخل الدولة في هذا الأمر، وأظن المفروض بقى السنوات القادمة يكون فيه في التعليم يكون فيه الدين مادة أساسية، ومش الدين إن أنا أجيب له آيتين من القرآن ومعاني الكلمات، لا عقيدة، لازم يدرس عقيدة يبقى فاهم يعني إيه مين هو عدوه. لأن حضرتك مثلا على سبيل المثال أول حركة ما تيجي تفتح المصحف بعد سورة الفاتحة على طول مقدمة الكتاب اللي هو سورة البقرة.
نعم.
بيبدأ ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا، قال لك هؤلاء المتقين. نعم. هؤلاء الكفرة، هؤلاء المنافقين.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى عرفنا ان اول حاجه لازم نعملها هو معرفه البشر اللي قدام عشان اعرف اتعامل معاه.
نعم. الانماط الثلاثه
بالظبط لازم. فطبعا الشيعة ينقسموا الاثنين، منهم منافقين ومنهم كفار. فبالتالي لازم الكلام ده انا اعرفه، لازم يبقى يكون في دراسه بشكل كامل. اعتقد ان التعليم عليه دور مهم جدا الايام القادمه، واعتقد ان التلفزيون المصري والقنوات الفضائيه عليها دور مهم جدا جدا الايام القادمه.
السؤال دلوقتي يعني اذا طرحنا هذا الفكر او هذه الرؤيه او هذا الطرح، ستجد على الفور من يقول لك يعني انت هتشغلنا ليه في سنة وشيعة، انت ليه عايز تحدث فتنة في المجتمع، خلينا الاول في هذا الهم الدستور وتطبيق الشريعة، نطبق الشريعة ولا ما نطبقش الشريعة، نوافق على الدستور ولا ما نوافقش على الدستور. نعم. وسيبك شوية بقى من موضوع السنة والشيعة.
ما بص حضرتك في امور بتتخذ بشكل متوالي وفي امور لازم تكون بشكل متوازي. يعني هل ينفع حضرتك ان انا ابني طوبه ويجي واحد تاني يشيلها؟ لا، ما انا لازم انا ببني الطوبه احط عليها حاجه تحميها عشان ما تقعش، والا مش هخلص. فبالتالي احنا بنقول بشكل متوازي، يعني مش معقول ان احنا نقول إيه احنا نهتم بالطب السنه دي والسنه الجايه نبقى نهتم بالهندسه والسنه اللي بعدها نبقى نهتم بالتعليم. لا، ما ينفعش، لازم تبقى الامور بشكل متوازي. يعني ما ينفعش اهتم بالتعليم النهارده واسيب الطالب اللي انا بهتم بالتعليم بتاعه دوت من غير صحه فيموت. طب انا يبقى انا عملت ايه؟ فبالتالي لا، لازم الامور العقديه دي من اهم الامور اللي لازم الدوله تهتم بيها. لان لو الطالب او الشعب المصري تعلم العقيده بتاعته، ساعتها اول ما يقرا الدستور يعرف منه لنفسه اذا كان الدستور ده يليق بمصر ولا لا، يليق بالشريعه الاسلاميه ولا لا، من غير توجيهات بقى، من غير توجهات، سواء كان بقى توجهات بقى من المسجد، توجهات من الكنيسه، توجهات من المشايخ، توجهات من العلمانيين. لا، يبقى لازم يبقى الشعب نفسه على درجه ثقافيه، درجه ثقافه عاليه، اللي هو من خلالها يقدر يحكم على الاشياء، ما ينتظرش ان هو يكون متبع وخلاص بدون فهم. فطبعا ده مهم جدا. خطر الشيعة في مصر ده خطر قائم لما بيبدا الشيعة. حضرتك بتقول ايه؟ طب احنا نهتم الاول بكذا. طب الشيعة ما بيعملوش كده، ده اذا كان الشيعة دخلوا المدارس وبداوا ينشروا مذهبهم في المدارس على الاطفال في مصر، واتقفل. ولسه كان في تحقيق في بعض مع مدرسه هنا في القاهره
ثابت الكلام ده، عمره
ثابت بالمحاضر الرسميه الداخليه دخلت قبضت عليهم من داخل المدرسه.
نعم،
مدرسين بينشروا
يعني الداخليه دخلت قبضت عليهم.
نعم،
يمكن ده يبين لنا توجه الدوله.
ما هو توجه الدوله
ولا ده توجه الدوله القائم على شكوى من الافراد؟
شوف حضرتك، انا نقول حاجه، مصر من غير اسلام ولا حاجه، فطبيعي جدا
العالم كله من غير الاسلام ولا حاجه.
احنا بنتكلم يعني انا قصدي اقول ايه، يعني احنا هنا كواقع ملموس
بالطبع
ان احنا هنا لو الدوله من غير اسلام فعلا ولا حاجه، فبالتالي اقل يعني اقل ما نقوم به الحفاظ حتى على المعتقد. يعني انا مش بنتكلم في نوافل، مش بنتكلم مثلا في طاعات، احنا بنتكلم لسه في عقيده، يعني الف ب اسلام، الف ب دين العقيده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، الف ب عقيده ان القران غير محرف. ما يطلعليش بقى واحد ينشر الفكر الشيعي في مصر ان القران محرف، كارثه. ويجي يقول لك لا احنا ما بنقولش كده، قول له خلاص. طيب حضرتك ممكن تطلع تقول فتوى ان من قال ان القران محرف كافر؟ ما يقدرش يقول
لك مجتهد.
يبقى احنا وصلنا بقى ان بقى الامور. شوف حضرتك في قاعده فقهيه بتقول لك ايه، بتقول لحضرتك ايه، من انكر معلوم من الدين بالضروره فهو كافر.
نعم،
انكر معلوم من الدين، يعني اللي ينكر ايه كافر، لانه ده معلوم من الدين بالضروره. طب واللي ينكر ايات ويقول لك القران نفسه محرف، يبقى ده وصل يعني ده يبقى كافر بالثلاثه ده.
واللي يزود كمان في القران،
واللي يزود، ما هو التحريف نوعين بقى، بالنقص او زياده. فاللي انا عايز اقوله لا، ان لازم يبقى نشتغل بشكل متوازي زي ما احنا مهتمين قوي قوي، والقنوات كلها ما شاء الله بتتكلم على الدستور بمؤيد ومعارض. طيب وقبل الدستور، طب والناس اللي هتختار الدستور ده هتختار على اي اساس؟ هل هي فاهمه عقيدتها؟ يعني فاهمه يعني ايه حريات؟ يعني مثلا بيجي لي ماده في الدستور بتقول لي حرية الاعتقاد مصونة. طيب حرية اعتقاد مين
بالضبط؟ هو ده المهم. ليه؟ لأن هؤلاء يجتزئوا هذه القواعد القانونية.
نعم،
أو القواعد الدستورية على اعتبار أنها قواعد آمرة.
بالضبط،
ويقولوا لا، ما هو الدستور بيقول أن الحرية مكفولة.
نعم
مصونة.
نعم،
وبالتالي يطالبوا بأنهم يكتب في البطاقة الشيعي زي ما طالب قبل كده البهائيين أنهم يكتبوا بهائي. نعم،
فبالتالي انا عايز اقوله لا، ان لازم يبقى التحرك بشكل متوازي، نتحرك في كل الخيوط، واظن مصر فيها من العلماء ما يكفيهم. يعني فانا قصدي اقول لا، نقدر نتكلم في الدستور، نقدر نتكلم في العقيده، نقدر نتكلم في السنه والشيعة، وخصوصا لما نعرف ان في امر مثلا الشيعة مثلا في المنطقه دلوقتي بدا يعملوا مصانع وشغل عندهم الناس، وبدا يعملوا مدارس خاصه، وبداوا يعملوا مثلا حديقه الازهر، طب ما صاحبها شيعي، وبدا يعمل المساجد اللي قدام حديقه الازهر ويبدا يحط فيها مشايخ شيعة ويتكلموا عن المذهب الشيعي. طب هنفضل نتفرج لغايه امتى؟
حضرتك بتتكلم دلوقتي ضرب امثله ولا وقائع؟
ده وقائع، انا بتكلم وقائع اهو.
طب تمام،
حديقه الازهر مالكها شيعي ومش ساكت، يا ريته يعني عامل يعني مشروع تجاري واستثماري وخلاص. لا، ده المساجد اللي حوالين حديقه الازهر هو مش ساكت عليها، حاطط فيها علماء شيعة من عندهم، وبيبدا يعلموا الناس الشيعة، بتخرج عليهم الشباب اللي حتى اللي هو مش دارس دين قوي، بيبقى حاسس ان الكلام مش مظبوط، فبيخرج عليه، بيخليه قاعد صلاه الجمعه يقول له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده.
تمام،
طب دي تحصل فتنه في المجتمع النهارده، بيتكلموا بكره ممكن تحصل اكبر من كده. فلازم طبعا الدوله تدخل بشكل كبير جدا.
طيب يعني حضرتك بشكل شخصي، هل كانت لك تجربة مع هؤلاء؟ هل احتكت بهم؟ هل تعرفت على بعضهم؟
والله انا هحكي لحضرتك موقف كنا بنتكلم، وكان المفروض في بداية السنة الميلادية من كام سنة، فبيقول ايه
مين هو
واحد شيعي يعني، فبتناقش معاه وكان قاعد قاعدين
هنا في مصر،
هنا في مصر
ولا في طنطا؟
لا هنا في القاهرة،
لان محافظة الغربية الان
طبعا
فيها بؤر تشيع ومعلومة.
نعم. صحيح. نعم. فهنا في القاهرة. فالمهم فانا بنتكلم سوا، فكان صابح اللي هو ايه رأس السنة الميلادية، فبيقول ايه لو لم يكن يعني المسيح موجود في عهد سيدنا علي بن ابي طالب لكان المسيح عبدا لعلي بن ابي طالب، لكان المسيح عليه السلام عبدا لعلي بن ابي طالب
لو كان موجودا،
لو كان موجود في عهده.
نعم. نعم.
فطبعا بيقولوا كلام فارغ وكلام فاضي، ما بيستندوش لاي قاعده شرعيه. حصل في التحرير وده امر خطير جدا.
لكن حضرتك قبل ما نتنقل للتحرير رديت على ده قلت له ايه يعني؟
قلت له يعني حضرتك متخيل ان واحد صحابي يبقى فيه رسول عبد ليه؟ طب على الاقل يا راجل نقول مثلا تابع له مثلا، يعني ما نقولش عليه عبد، لان العبوديه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فهم ما عندهمش عقيده بيتكلموا منها.
هو ترجم العقيده الموجوده في الكافي وفي غيره.
نعم.
من يعني الكافي والتهذيب والاستبصار وفقيه من لا يحضره الفقيه، هذه الامهات عندهم من الكتب.
صحيح. نعم.
فيها هذا التأليه وأن هؤلاء الأئمة أفضل من الأنبياء.
نعم.
وبالتالي هو الرجل ترجم هذه العقيدة، ربما لا يكون فاهما بشكل جيد لها لكنه ترجمها.
نعم. صحيح. نعم. فطبعا لا مشكلة كبيرة جدا في أحداث اعتصام
التحرير
إحدى الاعتصامات. حصل موقف الآتي، مهما وصفه لحضرتك حاجة لا تدخلش العقل أبدا. انا ماشي بالليل، انا كنت غالبا بكون معتصم في التحرير لما بيكون في امر يستدعي لذلك يعني لمصلحه الدوله. فالمهم معتصمين ماشي الساعه 2 بالليل، انا واحد زميلي بنتمشى في الميدان، فلقيت واحد بيتكلم في الميكروفون بصوت عالي بيقول ان في تابوت في العباسيه.
تابوت؟
فانا الكلمه سمعتها فاستغربت صراحه، فرحت رايح قعدت ادور بقى مين اللي بيتكلم، انا شايف الميكروفونات بس مش شايف المايك. فوصلت له فبقول له تابوت ايه؟ قال ده في تابوت عند العباسية عند وزارة الدفاع، وهم بنوا وزارة الدفاع هناك عشان خاطر التابوت ده.
نعم.
فبقول له ايه المطلوب؟ قال بقى المطلوب ان الناس تتحرك من هنا وتقوم رايحه تخرج التابوت.
تابوت مدفون يعني؟
مدفون. نعم.
يعني مش تابوت واحد
لا تابوت مدفون
قتل في الاحداث ولا
لا 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 تابوت مدفون اثار و...
نعم.
وحاجه عايز نسبه مذهب الشيعة يعني.
نعم.
وكان بيقول ان مش مرسل اللي هيمسك ولا شفيد اللي هيمسك المهدي المنتظر، ولازم تروح تطلع التابوت من هناك.
تمام ما شاء الله.
فطبعا انا سمعت الكلام قلت له شوف الناس اللي قاعده هنا اغلبها مش دارسين عقيده، فاظن الكلام ده مش وقته مش في التحرير. الكلام ده ممكن نتكلمه في ندوات علميه ثقافيه نبدا نتكلم فيه، فاظن الكلام ده ما يطلعش هنا. فالراجل اتنرفز وزعق، فاضطريت ان انا بقى امد ايدي عليه. الشباب اللي تخيل حضرتك كان معاه مجموعه معاه عصابه كده، تخيل حضرتك مين اللي وقف؟ شباب عادي جدا. قال للراجل ده الراجل ده بيخرف، الراجل ده شكله اصلا مش مسلم، الكلام ده ما بيتقالش في الاسلام، وناس اصلا سبحان الله على الفطره وقفت له. والكلام ده كان من كام شهر مش من كتير يعني. فانا قصدي اقول ان لا بدا عندهم بجاحه انهم بدا ينشروا معتقدهم، ولازم فعلا مصر لازم تقف وقفه محترمه ضد الشيعة، لان التوغل الشيعي خطر كبير جدا جدا على مصر، اخطر من اسرائيل على مصر.
بس واضح ان حضرتك ما اخدتش بالك من كلامه. هو قال ان التابوت هيطلع منين؟
من العباسيه.
والعباسيه عندنا يعني في 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 التراث المصري العبقري معناها مستشفى المجانين، وبالتالي اذا كان هؤلاء يظنون ان المهدي ان مهديهم المنتظر سيخرج من مستشفى المجانين فليعودوا الى كتبهم، لن يخرج من مستشفى المجانين في العباسيه، لكن على حد قولهم سيخرج مع 70,000 من يهود اصفهان. كلام ما أنزل الله به من سلطان. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إليكم مشاهدي الكرام في كل مكان، ويمكنكم بعد الفاصل أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. كونوا معنا.
Oh.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ حازم خاطر المتحدث الرسمي باسم حركة صامدون الناشط السياسي. أهلا بك.
أهلا بك.
ويمكنكم من الآن مشاهدي الكرام في كل مكان أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على شاشتنا. ودعونا نبدأ بالحديث. كما تعلمون وكما تحدثنا دائما أن هناك هذا الصراع، صراع المركز والأطراف، لكن حتى على مستوى الأطراف هناك قوى إقليمية تتصارع من أجل المصالح التي تسعى إليها. بالطبع إذا كانت إيران تحاول أن توهم أولئك الذين تريد أن يقعوا في الفخ بأنها تسعى من أجل معتقد أو أن المحرك الأساسي هو العقيدة، فلنعلم أن المشروع السياسي يكون دائما هو المحرك. لذلك سنتحدث عن صراع القوى في المنطقة، هل له علاقة بالشيعة وإيران؟ لكن دعنا نأخذ هذا الاتصال. أخ خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير عليكم على ضيفك الكريم.
مساك الله بالخير، أهلا بك.
وتسفر الله من أمثالكم.
وإياك، أهلا بك.
الحقيقة أبغى أطول، لكن في واحد بيطلع في قناة مقال سماعة قناة أهل البيت.
نعم نعم.
طفح الكيل والله من كثر ما يتكلم عن الصحابة وعن أمهات المؤمنين وعن حتى على أنبياء الله سبحانه. فهو يدعي ويقول أين المتحدين، أين ما يتحدوني، وهو إلى آخره.
وصلتنا رسالة أخي خالد، وصلتنا رسالة وأعلننا أننا نقبل التحدي حيثما كان ومع أي شيء، أي شخص من الأشخاص يريد، ونحن في انتظار أي واحد يمكنه أن يتواصل معنا. فحي هلا. شكرا لك أخ خالد. معي محمد من السعودية، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ أسامة؟
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ
أسامة؟ أهلا وسهلا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أسامة.
تفضل يا أخ محمد.
الله يقويكم. الله يقويكم إن شاء الله.
وإياك، أهلا بك.
الله يقويكم إن شاء الله وتقضون على الوباء هذا إن شاء الله من داخل مصر.
شكرا لك أخي الكريم. معي أبو عبد الله من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الله. الله يبارك فيك، تفضل.
أحييك وبحيي الأستاذ الرجل المحترم النازم عادي.
حياك الله.
بس والله الرجل اللي كان متصل قبل مني ده هو الرجل عنده حق. أنا لسه بسمع الرجل اللي هو بتاع قناة أهل البيت ده ماسك سلسلة عيشة، استغفر الله العظيم، يعني لازم حد يرد يا جماعة. وبعدين هم تعرف حضرتك بعت لمين يناظرهم؟ بعت الأستاذ الدكتور محمود عباس الرضواني. سمعنا بعض الرسول عن هذا الرضواني عشان خاطر ورافض موضوع المناظرة.
طيب يعني يعني إذا كان هناك من تصدى للمناظرة فشيء طيب، ونحن أيضا إذا كان هناك من يريد أن يناظر واحدا من علماء أهل السنة فأنا قلت يأتي إلينا إلى هذا المكان، هعمل له التأشيرة وسيأتي إلينا مكفولا، وربما يعني استطاع أن يأخذ شهرة عن طريق قناة صفا أكثر من الشهرة اللي بيأخذها هناك. لكن دعني أقول لك إن هناك من يسعى إلى الشهرة، فكان هناك هذا الأعرابي الذي قال أريد أن أعرف حتى ولو باللعن، يعني أولئك الذين يسعون إلى الشهرة حتى وإن لعنوا، لأن هذا الذي يؤذي الله ورسوله يعني يقع في عرض أم المؤمنين المبراءة من فوق سبع سماوات، هو يكذب كتاب الله ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم.
عارف حضرتك يقول
لا، يعني بغض النظر عما يقول يا أخي الكريم، بإذن الله تعالى نفسح مجالا لهذا، لكن ليس كل ناعق ولا كل كلب يعوي يستحق الرد. معي شعبان من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شعبان.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم، رحب بيك وضيفة الكريم.
حياك الله، تفضل.
رفعت راس السنة والله.
الله يبارك فيك يا أخي، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. واعلم أخي الكريم أن راية السنة مرفوعة بفضل الله، لا بي ولا بالأستاذ حازم ولا بأحد، رب العالمين سبحانه وتعالى هو المتكفل بأن يظهر نوره وإن كره الكافرون. شكرا لك أخي الكريم. معي محمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد.
أخي أنا مسلم ومن الشيعة. اسمعني.
أسمعك تفضل.
فيعني أنتم تقولون بأن الشيعة لديهم خرافات ومذهبهم ليس على حق.
لم أقل هذا. لم أقل هذا على الإطلاق. استنى أستاذ.
أسمعكم.
لا لا أستاذ 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 محمد الذي الذي اسمعني.
اسمعني
أخي محمد. اسمعني وحسمعك للآخر. الذي قال بأن الشيعة لديهم خرافات هم علماء الشيعة. والذين قالوا بأن الشيعة لديهم انحرافات في العقيدة هم أئمة الشيعة الذين ألفوا الكتب يعني من أول الكليني وحتى الآن، الذين يقولون بأنكم تجعلون من أهل البيت معصومين وأنهم لا يخطئون وتقولون بتحريف القرآن. إذا كنت تنكر هذه الأمور تفضل. أنا أسمعك يا أستاذ محمد تفضل. طيب أبو عبد الحميد من العراق. أبو عبد الحميد.
سلام.
تفضل يا أبو عبد الحميد.
شلونك يا أخي؟
الحمد لله تفضل.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله تفضل يا أخي.
أستاذ أسامة أحب أوصل أخوي المصريين يعني هاي مال المظاهرات وحرق الدوائر الدولة والمؤسسات هذه من قلبنا يا أخي. يا أخي إحنا نضح على الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
شكرا لك أبو عبد الحميد. يعني حضرتك استمعت إلى بعض. هنتوقف قليلا أستاذ حازم يعقب ونطرح فكرة ثم سنعود لاستقبال الاتصالات.
أنا دلوقتي سمعنا في اتصالات من العراق وفي اتصالات من السعودية.
نعم.
انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا ان ادينا احنا شايفين ان مثلا ايران بتحاول تبحث دلوقتي عن قوه جديده في المنطقه، بتحاول تبحث وراها في حزب الله موجود بجوار اسرائيل. عرفنا ان من حماس في المؤتمر الاخير اللي عملوه وقت الهدنه اللي عملوه هنا في مصر قالوا ان ايران عطت لنا سلاح ومدتنا بالسلاح. ده معناه ان ايران بتحاول يعني تبحث عن قوه جديده او صراع جديد في المنطقه. شايفين ان ايران طبعا بتعمل المفاعل النووي بتاعها والاسلحه النوويه بتاعتها، بتحاول تضغط على امريكا بوجود ناس تضر اسرائيل في المنطقه عشان يبقى تبادل قوة ومن هذا القبيل. عرفنا ان
يعني الصراع الايراني المعلن المواجهه الايرانيه الاسرائيليه.
نعم.
يعني مواجهه ايران ليهود.
نعم.
هل هي مواجهه عقديه لانني مامور بان اواجه هؤلاء الاعداء انا بعمل كده، ولا الهدف هدف سياسي؟
بص حضرتك، الشيعة عندهم مبدا حلو قوي، اليهود والنصارى عنده اهل دعوه واهل السنه بالنسبه له اهل قتال. يعني هو يقول لك لا ادعوا الى سبيل ربك، يقول لهم كده لا انا ادعو اليهود والنصارى والاسرائيليين بالموعظه الحسنه اما اهل السنه لا نقتلهم بقى، الناس دي كفره نقتلهم. فحته
ولا طارات الحسين.
نعم. فبالتالي حته ان هم بيحاربوا مع عقيده، لا هي مصالح. هم عايزين يرجعوا الدوله الشيعيه زي ما كانت، زي الدوله الفاطميه الدوله العبيديه، هم عايزين يرجعوا الكلام ده. فبداوا ينتشروا في دول الخليج، عايزين يبداوا ينتشروا في مصر، بيحاولوا يقربوا من حماس من 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 اسرائيل من حزب الله. حته ان عشان بمناسبه ان في اخ من السعوديه اتصل من فتره كده، كانوا قايلين ان في دبلوماسي سعودي اتقتل في امريكا على ايد ايرانيين. حضرتك لو تفتكر المعلومه دي، فراح جت السعوديه ردت، فجت ايران قالت احنا نقدر نكتسح السعوديه، فاضطرت ان السعوديه تشتري سلاح بالمليارات من امريكا. كل ده مصالح. لان دلوقتي حضرتك عارف ان كانت امريكا مثلا، انا بحاول انقل المشاهد بس ايه من منطقه لمنطقه بسرعه شويه عشان خاطر الوقت بس. كان في مظاهرات كبيره جدا في امريكا اسمها وول ستريت، والاقتصاد كان بينهار في امريكا. لما عملوا الفيلم ده على الدول العربيه خلاص تعالج الاقتصاد. السعوديه راحت اشترت سلاح بمليارات المليارات من امريكا، وليه؟ عشان خاطر الموضوع ده. لما جت ايران قالت لا ده احنا هنعمل مضيق هرمز ونقفل مضيق هرمز وهنمنع تجارة النفط والكلام ده كله، ده راح جه مزود اسعار النفط اللي اصلا امريكا عندها منه مخزون استراتيجي كبير جدا. فانا عايز اقوله ان هي العمليه عمليه مصالح. عايز اقول كمان ان لما نيجي نشوف المشهد بحاله كده على بعضه هنعرف ان اسرائيل بتحاول تعمل تطبيع مع مصر الايام دي، حتى ولو تطبيع اقتصادي. ادينا شايفين الدكتور محمد مرسي لما راح ايران وتردع على الصحابه، شفنا الوقاحه منهم انهم بداوا يحرفوا في الترجمه. ما اعرفش يعني كان الايرانيين يعني جهله ولا ايه، الله اعلم. حالهم بقى صعب عليا صراحه يعني. لما بقى التلفزيون الحكومي يحرف.
اول مره اعرف ان سوريا ترجمتها
بحرين. نعم.
ناخذ اتصال عمار من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجوك خفض صوت التلفزيون وتفضل.
الو
تفضل. سمع. طيب معايا ابو عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف انتم؟ كيف حال الشيخ؟
الحمد لله نحمد الله. اهلا بك.
الحمد لله يا اخي. اني اريد ان اشارك فقط يعني معكم لابارك لكم في هذه القناه. احسبكم والله وحسيبكم يعني منبرا لمحاربه التشيع الذي افسد في الارض شرقا وغربا.
الله يبارك فيكم. يعني طمئنا على احوالكم في الجزائر.
والله نحمد الله عز وجل والبلد على كل حال. الذي ينتشر فيه هو السنه وليس التشيع، ولكن هناك بعض الفئات التي تريد ان تنشر هذا الفكر الفاسد.
نعم.
ولكن الحمد لله هناك من يقول لهم بالمرصاد، وحتى الامه ليست مقتنعه بهذه الافكار ابدا.
نعم اتفضل استاذ حاج.
كنت بقول لحضرتك من حضرتك من الجزائر، في فعلا ضرب من عندكم من الجزائر للاخوه في مالي؟ الكلام ده حقيقي؟
نعم اسمع جيدا.
في ضرب للاخوه في مالي من الجزائر؟ سمعنا ان بوتفليقه اتحد مع حلف النيتو لضرب مالي، الكلام ده حقيقي؟
لا، الذي اعرفه والله اعلم ان الحكومه الجزائريه تعارض هذا الشيء.
بس حضرتك ما تعرفش اي معلومات؟
تعارض الحرب على مالي.
نعم.
شكرا لك.
نعم.
ابو عبد الرحمن. معي احمد من السعوديه. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم اخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا
اخي. جزاكم الله خيرا يا اخي.
واياك اهلا بك.
والله يا يعني انا عبد الله من السوداني.
تفضل يا اخي. يعني اخي يعني هناك بعض الاخبار ايضا عن ان هناك تحركات لتشييع اخواننا في السودان، هل هذا الكلام حقيقي؟
تحركات ما له اثر كده واضح يعني. الحمد لله.
الحمد لله.
والسودانيين الحمد لله يحبون الصحابه ويحبون جميع
بارك الله فيك. المؤمنين. شكرا لك اخي الكريم. معي محمد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
صباح الخير اسامه، كيف حالك؟
الله يبارك فيك شيخ محمد.
اسال الله ان يثبتك يا رب.
واياك اهلا بك.
شيخ اسامه الله يرضى عليك، انا متابعين لك جدا والله، بس انا اول مره اضافت البرنامج في حياتي. بس ارجو من حضرتك تركز على شيء واحد، وهو راي الشيعه في اهل مصر من كتبهم من الكافي وغيره. هم بيوصفوا اهل مصر بالدياسه.
نعم.
اذا كان المصريين عندهم غيره، كيف ان هو يروح يتشيع عشان هو وهو موصوف في كتب دول الروافض ان احنا
نعم
شعب
نعم.
ديوس.
نعم.
بنفس اللفظ موجود في كتب الكافي وغيره. ارجو حتى تجيب المقاطع هذه وتعرض.
طبعا هم قالوا لا تشربوا من لا تاكلوا في فخار مصر ولا تشربوا من نيلها فانه يورث الدياسه. يعني
نعم. ثاني حاجه
يعني انا لكن هو رد بسيط يا شيخ محمد.
ايران وايران ايران ايران ما عندها اي شيء.
طب شيخ محمد، بس احنا بنرد على اخواننا اللي بيقولوا ان من اكل في فخار مصر ولا شرب من ميتها فهذا يورث الدياسه. انا يعني لا ادري من الديوث على وجه الحقيقه، هل هذا الذي يتاجر بالاعراض باسم المتعه ام هذا الذي يحافظ على اعراضه باسم السنه؟ سؤال مطروح، فهل من مجيب؟ يعني ننتظر إجابة. طيب يعني أبو عمر من العراق. السلام عليكم.
وعليكم.
تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي سامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخو سامي، مع الأسف العراق أصبح بذرة للتشيع في المنطقة، ويؤدي دور سيء نحو على الكلمة في نشر التشيع في المنطقة العربية. ولكن بحول الله وقوته إن شاء الله نحن في كل مستان عراق من أنصار السنة والجماعة، أهل السنة وأحفاد صلاح الدين الأيوبي، وسنبقى لآخر قدم من دمنا ندافع عن دين الإسلام وعن ملة وعن عقيدة أهل السنة إن شاء الله.
شكرا لك يا أبو عمر، بارك الله فيك. معي اتصال آخر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد من العراق.
تفضل يا محمد.
الذي قلت له أنك أنا هربت من المناظرة، وأني لم أهرب من المناظرة، إنما قطعوا الخط بوجهي.
لا تفضل، أنا معك. إذا كانوا قطعوا الخط فلماذا أعادوك؟ تفضل
أخي الكريم.
تفضل يا أخي.
أنتم تقولون الشيعة كذا والشيعة يشركون بالله ويعبدون القبور وكذا وكذا، يعني تقولون ما واحد لكم.
تمام.
هل أنتم قرأتم كتبكم في صحاح البخاري في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وأخرجه مسلم في جزء الثاني باب فضائل موسى، وأخرجه أحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 315 عن أبي هريرة قال كانوا بني إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سواد بعضه، وكان موسى يغتسل وحده.
طيب.
فقالوا
معلوم الحديث
يغتسل معنا.
لا معلوم الحديث. يعني أنت تريد أن ترمي شبهة دون أن يرد عليك أحد. هل فهمت من هذا الحديث يا محمد أننا قدحنا في نبي الله موسى؟
ثوب حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى تراثي بربكم، كيف يجعل الله.
بس اهدى. أنت فهمت من الحديث ده، هل فهمت من هذا الحديث أن أهل السنة يهينون سيدنا موسى؟ أم فهمت أن من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى برأ سيدنا موسى مما قال يهود؟ فهمت إيه؟
بقولكم
أنت فهمت إيه؟
بقولكم يعني الله سبحانه وتعالى برأ موسى من هذه الشيء، من هذا الشيء.
أيوه برأه من
برأه مما ادعاه عليه بنو إسرائيل. هذا الحديث يبين لك حاجتين اثنين عشان بس تفهم الحديث. اول شيء ان هذا القوم او ان هؤلاء القوم اليهود هم قوم ليسوا على دين، لانهم اتهموا نبيهم بما ليس فيه، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى برأ سيدنا موسى مما قالوا وكان عند الله وجيها. شكرا لك.
وبس في حتة
ناخد بس اتصال محمد من الجزائر وبعدين نكمل كلام. اخر اتصال محمد من الجزائر. تفضل يا محمد. محمد
الو.
تفضل اخي محمد. طيب يعني في خلل في الاتصال، لكن هي ملاحظة صغيرة جدا عايز اقولها. لسوء الطوية عند هؤلاء لا يلفت نظرهم على الاطلاق الا ما كان حديثا ربما اوحى ببعض الامور الجنسية، لانهم لديهم هذا يعني سوء الطوية. الانسان ينظر بالعين التي ينظر بها اليه، هكذا هم يعني يأخذون دائما الاحاديث حتى يحرفوها ويسقطوها اسقاطات لا اخلاقية. لكن يا اخي انا افهمتك الحديث كما ينبغي.
هو بس العجيب في الامر ان حضرتك وجهت له مثلا سؤال 2 3 4 دمه كده ما يتحمقش كده على 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 عقيدته كده ويقول لك صح او غلط ويطلع يرد عليك يقول لك لا والله حضرتك غلطت في كذا. لا ده راح يدور لك في كتاب يقول لك مسلم الامام احمد صفحه. طب يا عم والكلام اللي اتقال على عقيدتك ده ايه يا عم؟ احنا بنقول لك انت بتكفر بتقول القران محرف، ما انتش عارف تقول لا ما قلتش ما حصلش، مش تطلع تقول كده لا ده اللي يقول القران محرف يبقى كافر ولا حاجه. مفيش خالص، مفيش دم خالص، مفيش غير على القران خالص رايحه كده. الواحد حزين والله.
طب نرجع بقى للعلاقه بين اسرائيل وايران.
العلاقه بين اسرائيل وايران علاقه مصالح. حينما كل ما ايران تحب تاخد زود حاجه في المصالح بتاعتها تقوم ضغط على اسرائيل شويه فتجبر امريكا انها تسكت شويه. طبعا حصل كلام ان اسرائيل عايز تضرب ايران والكلام ده كله، وطبعا كل الكلام ده كان تهديدات بس عشان خاطر المنطقه تغلي فتبدا المنطقه تشتري سلاح. ادي احنا شايفين ان في مثلثين في المنطقه، المثلث الاولاني ايران مع روسيا مع الصين، المثلث الثاني امريكا مع دول اوروبا مع اسرائيل. المثلثين دولت عايزين يكون لهم اليد الطوله في المنطقه.
نعم.
احنا عشان كده بنقول لازم على مصر بالذات تكون واعيه جدا في السياسه الخارجيه بتاعتها، وتعرف ان روسيا مع الصين مع ايران مش ساكتين، يعرفوا ان اسرائيل مع امريكا مع دول اوروبا مش ساكتين، ولازم يكون لنا احنا بقى للمرة الاولى في التاريخ بعد ما انتخبنا بقى رئيس منتخب لازم يكون لمصر هي الريادة في المنطقة. طبعا انا عايز بس اوجه نقطة حتة ان 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 الدكتور هشام قنديل لما راح
غزة
عشان التهدئة، الكلام ده كان بالطلب، يعني امريكا طلبت فعلا ان تحصل تهدئة، ده معناه ان هم تفاجئوا باللي عملته غزة من ضرب اسرائيل بالصواريخ والكلام ده كله، فبدأ ما لقيتش ملجأ غير ان تحصل تهدئة في المنطقة في الوقت الحالي. ده معناه ان 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 فلسطين نفسها او غزة نفسها مش ساكتة، وان الناس بتحاول تعد نفسها اعداد لحد ما خوف ظل الظروف اللي هم فيها دلوقتي. احنا برضو بنطالب ان لازم على القائمين على شؤون الدولة في مصر ان هم يبدأوا يجهزوا نفسهم، يبدأوا يحسنوا مستواهم العسكري، لان ده مش عيب، كل دول العالم بتعمل كده بالعكس، لان دايما القوي محدش بيكلمه، يبقى انت لما بتيجي تقوي نفسك انت كده بتمنع نفسك اصلا من الدخول في مشاكل. عندي في امر مهم جدا، حته بقى ايران دلوقتي وتواجدها في المنطقه. احنا قلنا اسرائيل لما مثلا تفكر تحب تضرب ايران مثلا زي ما كان بيتقال، عشان الناس تبقى عارفه بس، ما ضربهاش جوي وما قدمهاش غير ثلاث اماكن تضرب منها، يا اما سوريا عشان كده ايران ماسكه فيها، دي نقطه مهمه جدا غايبه عن ناس كتير، يا اما من السعوديه، وعشان كده عملوا مشكله بين السعوديه وبين ايران مفتعله بان في دبلوماسي قتل في امريكا على يد ايرانيين،
او هي محاوله للقتل.
والامر الثالث من العراق. يعني اسرائيل ما لهاش حق غير الثلاثه دول طبعا. احنا بنقول دلوقتي ان لازم مصر تكون واعيه جدا جدا اللي بيحصل في المنطقه وحوالين المنطقه في الوقت الحالي. احنا عارفين طبعا ان ايران مش هتسكت، عارفين ان الشيعة منهجهم كله مبني على دوله إيرانية، دولة دينية، اللي هم كانوا بيخوفونا منها بقى في الإعلام، بدل ما يقول لك لا إن الشيعة هي الدولة الإيرانية يقول لك لا ده مصر هتبقى دولة دينية. الكلام طبعا مش موجود، ده كله كلام فارغ لا وجود له على الإطلاق. الإسلام نفسه ما بيعترفش بدولة دينية، إن هو إن في إنسان بيحكم باسم الإله. الكلام ده موجود في إيران، إيران بتحاول تعمل ده دلوقتي.
نعم.
بتحاول تبعت كوادر ليها في مصر، موجودين بالفعل بيتحركوا بشكل ايجابي، موجودين في دول الخليج، لازم الناس تبقى عارفه اللي بيحصل في البحرين.
خلايا النائمه اللي صحيت.
نعم. الكويت دلوقتي البرلمان خد حوالي الثلث شيعة، في كارثه بتحصل في دول الخليج جنب مننا. واظن احنا عارفين كويس قوي ان دول الخليج فيها قواعد امريكيه زي قطر والكويت، لازم الناس تبقى واعيه للكلام ده كله. الكلام ده كله مهم، ولازم الناس تبقى عارفه الدول المحيطه بيها مصر، الدول المحيطه بيها عامله ازاي دلوقتي. حضرتك الدول الخليج مش بعيده عنك.
طيب استاذ حازم، احنا بنتكلم دلوقتي على المستوى الكلي، على المستوى السياسي، لكن خلينا نتكلم على مستوى محاولات التشيع، تشيع المجتمع المصري. كيف نواجه محاولات هؤلاء لنشر التشيع في مصر؟ وانت عارف هم بينشروا التشيع ازاي.
نعم.
اما بينشروه بالمال او بينشروه بالمتعة.
نعم. هو اقول لحضرتك اول حاجه، احنا قلنا اقوى سلاح حضرتك لازم تعتمد عليه هو سلاح تعليم العقيده. التعلم ده شيء مهم جدا. عجبني جدا جدا مقوله نزلت على الفيس بيقول لك ايه في موضوع الدستور مثلا. يقول لك القرآن ما قالش نعم، ولا القرآن قال لا، القرآن قال اقرأ. التعلم مهم جدا. اقرأ اقرأ، اعرف يعني هم الشيعة، اعرف هم عملوا ايه في المصريين لما دخلوا وقتلوا قد ايه المصريين وعملوا ايه، وقمة اغتصاب النساء المصريات ايه اللي حصل. لازم تبقى انت عارف الشيعة لو انتشر شوية يعملوا ايه. الفكرة ان هم مش لا ده ممكن يقتلوا وممكن يقتطبوا الاطفال، ما عندهمش مبدأ لأي حاجة.
نعم.
قمة السب وقمة الإهانة وقمة السفالة. حضرتك لو مثلا تسمع لهم حاجة مثلا في الحسينات ولا غيره بيقولوا كلام قبيح جدا جدا لدرجة انهم بيتغنوا بالشتيمة، بيتغنوا بيها. بيشتموا سيدنا يزيد، بيشتموا سيدنا معاوية، بيشتموا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيشتموا سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، بيشتموا كل إنسان قال كلمة حق. الشيعة هم اللي قتلوا الحسين، هم اللي بيبكوا عليه، حاجة عجيبة جدا يعني. هم اللي خرجوا طبعا شيعة الكوفة بعد ما بيعوا سيدنا الحسين رضي الله عنه،
خذلوه،
قتلوه، مش خذلوه بس قتلوه، وفي الآخر يطلعوا يبكوا عليه. فطبعا لا، الشيعة طبعا عندهم مبدأ التوكي، لازم الناس تبقى عارف النقطة دي. بحذر المصريين، في إنسان قد يكون متشيع وهو عنده التوقية اللي هو ما يظهرش الحقيقة.
نعم.
عنده كفاءة يقعد مع اليهود يقول أنا يهودي، ما عندهش مشكلة. ممكن يقعد مع النصراني يقول أنا نصراني زيك، ويقعد مع المسلم يسنه يقول أنا مسلم سنه زيك. فلازم المسلمين يتعلموا العقيدة، يعرفوا الناس دي خيوطها وألعابها عاملة ازاي. الشباب طبعا دلوقتي لازم يكون واعي، لان حضرتك عارف ان الشباب مضغوط عليه دلوقتي اعلاميا، ومضغوط عليه ماديا، ومضغوط عليه تعليميا، ومضغوط عليه في كل المجالات. فهم بيحاولوا يعني يكسبوا هذا الشباب المضغوط من كل النواحي، ولكن الواحد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الشعب المصري بالذات على الفطرة صراحة، وحتى وان كثر الخبث في هذه الفترة إلا إن ما زالت العقيدة موجودة. إحنا عايزين بقى نرسخها عند الناس، نرسخها عند الأطفال. عشان كده أنا بلوم جدا على التعليم، إن هو لغاية النهاردة ما حاولش إن هو يشتغل بشكل كاف ويبدأ يجهز مناهجه للخطر الحقيقي القادم، هو التشيع في مصر، لأنه ده فعلا الخطر الحقيقي في الفترة الحالية. هو صراع سياسي قوي واضح بين الشيعة وبين أهل السنة في المنطقة العربية كلها، وخاصة مصر، لأنهم عندهم مصر بالذات هي رأس الدولة الشيعية.
نعم.
يعني مصر بالنسبة للشيعة هي الرأس.
وأنا دايما أذكر بأن في ترهاتهم أنه لن يخرج المهدي الذي لن يخرج بالطبع حتى يقام في مصر منابر حسينية.
نعم.
وأقول لكم بتحلموا، لن يكون في مصر.
هو أنا الواحد بس بيشكر أن في إخوة جزاهم الله خير متابعين هذا الأمر، كل ما يحصل حسينية ولا حاجة يتوب عليهم زي القضاء المستعجل. ما شاء الله الإخوة برضو لما راح يعملوا فينا عند الحسين كلام فارغ، الإخوة جزاهم الله خير نزلوا عند الحسين وعملوا شغل جامد جدا هناك. فالشباب نفسه هو اللي بتحركه، اللي عمل كده لو هم مثلا علماء في الأزهر، ولا هم علماء أجلاء كبار مشايخ، لا ده شباب واعي على قدر من المسؤولية، على قدر من حب الدين والحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحب للصحابة، والحب لستنا عائشة رضي الله عنها، ما سمحش بكده. طبعا لازم مسجد الحسين لازم ينضف من اللي بيحصل فيه.
طيب يعني
فعلا لازم ينضف من اللي بيحصل فيه.
إذن هذه رسالتنا موجهة إلى أبناء مصر جميعا، لا تسمحوا بأي حال من الأحوال أن يخترق هذا الوطن. ليس لنا ما نستند عليه في مصر إلا الدين، إلا صحيح المعتقد. إذا اختل الدين أو إذا انحرف صحيح المعتقد فهذه بداية النهاية، وأحسب أن مصر مصونة بإذن الله تعالى. مصر يحميها رب العالمين بإذن الله تعالى. الشكر موصول لك حازم، شكرا جزيلا لك، وسعدت كثيرا بأن تكون ضيفا علينا في هذا اللقاء.
جزاكم الله خيرا. أنا أشكر صراحة قناة صفا، لأنها صراحة من المنابر التي يعني تقف سدا منيعا ضد التشيع في مصر صراحة يعني.
شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.